بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع مقراءة الهدى أن يقدم لكم هذه السلسلة في أشراط الساعة لفضيلة الشيخ أبي الزبير عبد العزيز بنيت.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. فلازلنا مع هذه السلسلة المباركة في تبيان أشراط الساعة بأقسامها، واليوم نحن على موعد مع شرط من أشراطها، مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكاثرت الأخبار فيه بكثرته فيما يتأتى في مستقبل هذه الأمة. من علامات الساعة اتباع السنن من سنن الأمم الماضية الهالكة، واقتفاء طرائق اليهود والنصارى، وموافقتهم في الظاهر، ومجانستهم فيما هم عليه من خلق وطبائع، وموافقتهم أيضا في الأقوال والأفعال. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، أفارس والروم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من الناس إلا أولئك. وفي رواية أخرى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن، هذه اللام هي لام موطئة للقسم قبلها، فأصل الكلام أن يقال والله لتتبعن، مع أن قوله صلوات ربي وسلامه عليه مصدق، إذ أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يحتاج صلى الله عليه وآله وسلم إلى قسم ولا إلى تأكيد، فإنه مصدق صلوات ربي وسلامه عليه، فهو الصادق المصدوق. لكن علماء البلاغة يقولون بأن القسم من المؤكدات، فكل ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم مبالغة في التأكيد حتى يكون الناس على علم بخبره. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. يقول الإمام النووي رحمه الله: ومقصوده صلى الله عليه وآله وسلم بالشبر والذراع وجحر الضب كل ذلك منه من شدة تمثيله بهذه الموافقة التي يكون عليها الناس فيما يستقبل في هذه الأمة. وفي زمنه صلوات ربي وسلامه عليه كانت النصرة وكان التمكين للإسلام والمسلمين، فما كانوا يعلمون سنن هؤلاء وما كانوا يقتفون ذلك البتة. فإخباره صلى الله عليه وآله وسلم من أعلام نبوته وصدق رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. فصرنا ورأينا ورأى الناس كيف اقتفى جماهير المسلمين، إلا ما رحم ربك أو إلا من رحم ربك سنن وطرائق ومناهج اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم الهالكة التي تنكبت الفطرة السليمة وتنكبت الصراط المستقيم، ومع هذا كله صار التشبه بهؤلاء تحضرا وصار رقيا وصار تحت مظلة العولمة أو ما يسمى بالانفتاح الثقافي على حضارات الشرق والغرب، صار هذا من معالم التطور والحضارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار الذي يقفو نهج نبيه صلى الله عليه وسلم غريبا، وصار الذي يتمسك بدينه وعقيدته ويستميت في الذب عن ذلك صار منبوذا ينظر إليه بنظر الشزر، وكأنه لا ينبغي له أن يكون في أوساط الناس. وهذا كله يبين صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صار حتى الذي يتحدث بغير لغة العرب، بعض الناس عنده كلمة واحدة بالعربية وخمسون كلمة بالفرنسية أو الإنجليزية، وهو إنما يتكلم بذلك من غير حاجة، إذا دعته الحاجة للكلام فلا حرج، فهذا كله مما دعا إليه الإسلام في قواعده، بل دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابيا جليلا أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها وأتقنها في شهر. من هذا الصحابي؟ هو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أرضاه. لكن تعلم مثل هذه اللغات لمقاصد معلومة، أما أن يتكلم الإنسان مع إخوانه بغير لغة العرب ويتكلم في بيته بغير لغة العرب، كما نراه في كثير ممن انسلخوا من هويتهم في ديار الشرق والغرب، فتجده يحدث ابنه بغير لغة العرب. وقد رأيت من الناس من لم يحفظ أبناءه حتى سورة الفاتحة، يعني هذا رجل التقيت به قبل سنوات خلت وكان يعاني من شيء من الوسواس وغير ذلك، فنصحته بأن يقرأ سورة الفاتحة والمعوذات وأن يقرأ ذلك أبناؤه، فنظر إلي أبناؤه في ذهول وتعجب، لأنهم لا يعلمون بأي لغة أتحدث، لا يفهمون شيئا مما أقول، وأنا أخاطبهم بأن يقرأوا القرآن وبأن يقرأوا سورة الفاتحة وأن يقرأوا المعوذات، وهم ينظرون إلى أبيهم لا يعرفون ما أقول. فقال لي إنهم لا يفهمون شيئا مما تقول لهم، فقلت لهم يعني أخبرهم بأن يقرأوا سورة الفاتحة، فقال لي بأنهم لا يحفظونها. ماذا استفدت؟ ضيعت دينك وعقيدتك وضيعت أبنائك من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا ومن أجل حطام زائل. فلذلك كانت اللغة العربية من أعظم الدلالات الظاهرة على التمسك بدين الله وبدين الإسلام. فالقرآن عربي وأنزل على نبي عربي، فينبغي أن يعنى أبناؤنا بدراسة لغة العرب، واللغة العربية دائما في الهامش، الفرنسية هي المتقدمة والإنجليزية، ثم تأتي اللغة العربية في آخر الركب، وحتى من تعلمها تجد لغته متكسرة، إذا تكلم لا يكاد يبين ويخفض ويرفع ويجزم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الأثر في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، علق عليه وجه الزيادة في العقل في تعلم لغة العرب. علاش؟ لما تكون اللغة العربية وتحارب اللغة العربية؟ الآن اللغة العربية تحارب، لما إذا ضيعنا اللغة العربية كيف نفهم القرآن؟ إذا ضيعنا اللغة ضيعنا ديننا. وأي حضارة إنما تقام على أساسين اثنين، الدين واللغة، تكون دين صحيح ولغة فصيحة. فوجه هذه الزيادة في العقل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، بأن التحدث بلغة العرب فيه مشابهة بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عربي، وفيه مشابهة بصحابته الكرام لأنهم كانوا عربا أقحاح يتكلمون العربية على وجه السليقة ما كانوا يتكلفون ذلك، ومشابهتهم تقتضي الزيادة في العقل والدين. ولهذا عندما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن، أي طرائق ومناهج في الأقوال والأفعال وفي الطبائع وفي الأخلاق، بعض التلاميذ يحدثني بأنه إذا دخل القسم وسلم يستنكرون ذلك عليه، تدخل القسم وقال السلام عليكم ينكرون عليه، ما كان عارفوش احنا السلام عليكم. لا تقل السلام عليكم داخل الفصول. والبعض يجد في انتسابه للإسلام ضعفا وخوارا ومهانة، وسبب ذلك أن المسلمين يعيشون في ذلة وهوان. وإذا كان الإنسان ينتسب إلى أمة ضعيفة هزيلة، وإن كان هو في حقيقة أمره عبقريا المعيا، فإنه يضع ويذل بذلة أمته. والعكس بالعكس، من ينتمي إلى أمة قاهرة ظاهرة لها السطوة ولها التمكين على وجه الأرض يعز بعز أمته ودولته، وإن كان هو لا يساوي في ميزان الثقافة والعقل شيئا. وكذلك شأن المسلمين. بعض الناس، قد حدثني هذا البعض، أنه يستحي إذا كان في بعض دول الغرب أن يقول أنا مسلم. علاش؟ لأن إذا قال مسلم كأنه قال له متخلف، كأنما قال له أنا متخلف، حتى صار التخلف قد ألصق بالمسلمين وألصق بالإسلام، والإسلام منه براء. المسلمون تخلفوا، لكن الإسلام هو سبب نهضة هذه الأمة. ما تمسكت هذه الأمة بدينها إلا كانت لها القوة والمنعة، كما كان ذلك لسلفهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ألم يحكم العالم؟ ألم يكن لهم التمكين في الأرض؟ ألم تذن لهم كبار الأمم الروم وغيرهم؟ دانت لهم، ودانت لهم الفرص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك عندما قفى أثره وأراد أن يحظى بما وعده به أهل مكة من 100 ناقة لمن رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، عندما خرج سراقة في أثر النبي عليه الصلاة والسلام بشره، مع أنه آنذاك ما زال مشركا، بأنه سيضع سواري كسرى في يده ويلعب بهما. السواري هذاك الحاكم ديال الفرس، السواري اللي كانت يوضعهم الحاكم ديال الفرس. قال سراقة بن مالك ستجعلهما في يديك وتلعب بهما. سراقة اش قال؟ قال اش يقول هذا؟ كسرى السواري ديالهم يلعب بهم في يدي. فعندما فتحت كسرى وجاء سراقة بن مالك، لأنه أسلم بعد فتح مكة، وكتب الله جل وعلا التمكين للمسلمين، وأخذ سواري كسرى وجعلهما في يديه، فقال، فتذكر خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فلذلك المشابهة في الظاهر تقتضي الميل والمجانسة في الباطن. من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خلقه وفي سمته وفي تعبده وفي أخلاقه وفي أقواله وأفعاله، فإن تلك المشابهة تقتضي الميل الباطني، الميل إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك العكس، عندما نرى الشباب الآن يتشبهون بلاعبي الكرة وبالفنانين والفنانات الأحياء منهم الأموات، ويقتفون آثارهم، حذو القدة بالقدة، إلى هذا الفنان غير تسريحة الشعر، قال غدليته وغير تسريحة الشعر، لبس لباسا معين غدليه لا بد أن يلبس لباسه حتى يكون غدي معه، حذو القدة بالقدة، شبرا بشبر وذراعا بذراع. بل بلغني من الشباب من يبحث عن طعامهم وشرابهم اش كي ياكلوا واش كي يديروا واش كيفعلوا حتى يتوا يدير نفس الامور التي يديروها كذلك. هذا كله من الذل والهوان، ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأمة الضعيفة تقلد الأمة القوية. فلذلك لابد أن نعرف التشبه. ما دمنا قد تحدثنا عن التشبه بغير المسلمين لابد أن نعرفه، لأن السؤال في ذلك يكثر. وسأضرب نماذج حية في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشدة مخالفته لليهود والنصارى. التشبه عرفه العلماء بأنه موافقة من تقصد مباينته مما هو من خصائصه مطلقا أو ليس من خصائصه قصدا. نعود التعريف. التشبه هو موافقة من تقصد مباينته، الشرع قصد إلى مخالفة اليهود والنصارى ودعانا بل فرض وأوجب علينا مخالفتهم في كل شيء، إما أن تكون المخالفة في أصل الحكم وإما أن تكون المخالفة في وصفه. موافقة من تقصد مباينته، المباينة هي المخالفة. باع السنن وطرائق ومناهج واقتفاء طرائق الأمم الماضية. وقد ذكرنا حديث الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، أفارس والروم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقد عرفنا التشبه بأنه موافقة من تقصد مباينته مما هو من خصائصه مطلقا ومما ليس من خصائصه قصدا. الموافقة، الموافقة والمشابهة لليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك، هذه مما دعانا الشارع إلى عدم سلوكها والانزجار عن سبيلها وطريقها. من تقصد مباينته مما هو من خصائصه، فالمسائل التي تعد من خصائص اليهود أو من خصائص النصارى وغير ذلك من الأمم الهالكة فلا يجوز الموافقة فيها ولو من غير قصد، وإن كان الذي قام بذلك لا يقصد التشبه ولا يستحضر هذا المعنى وخاطره خلو من ذلك، مع هذا أي عدم تقصد لمثل هذا ينهى عنه وإن لم يتقصده. أما إذا كان الشيء ليس من خصائصهم ويتقصد المتشبه الموافقة لهم في تلك الجزئية فهذا أيضا ينهى عنه وإن لم يكن من خصائصهم لقصد التشبه والتحري له. و نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان شديد الحساسية في مخالفة اليهود والنصارى في كل أمر كيفما كان، سواء كان دقيقا أو جليلا، سواء كان عظيما أو صغيرا، فكان يتحرى المخالفة لهم في كل أمر من أمورهم. من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يهجرون نساءهم إذا تلبسن بالحيض. اليهود يهجرن يعني النساء ديالهم إذا تلبسوا بالحيض، فلا يآكلوهم ولا يشاربوهم، بل لم يجامعوهم حتى في البيوت. فتجد الرجل يتخلف إلى مكان آخر بعيد عن المحل الذي تتواجد فيه المرأة الحائض. فعندما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك نزل قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. المحيض في لغة العرب هو على وزن مفعل، على وزن مفعل، محيض على وزن مفعل، وهذا الوزن يدل على الزمان والمكان والمصدر. وهنا المراد به الاعتزال للمكان، لمحل الحيض، مكان الحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. فعندما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلى النكاح. فيجوز شرعا أن يستمتع الزوج بزوجه فيما سوى محل الحرث فلا يجوز. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى نساءه في حالة الحيض يأمرهن بالاتزار، المرأة تتزر ويجوز أن يستمتع بها الزوج بشرط ماذا؟ بشرط أن يتجنب موضع ومحل الحرث كما بينا. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، ما كيخلي أي مسألة إلا ويتقصد مخالفتنا. فعندما سمع الصحابة ذلك جاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغهم قول اليهود، فقالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود يقولون كذا وكذا، أفلا نجامعهن باش نخالفهم؟ انظروا إلى قول أسيد بن حضير وعباد بن بشر يقولون كذا وكذا، بمعنى هذا الرجل هذا النبي لا يدع شيئا إلا خالفنا فيه، أفلا نجامعهن باش نخالفهم؟ أتني 100%. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فتغير لونه، شوف من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه لا يواجه المخطئ بالكلام المقذع وبالكلام السيء أو بالسب أو الشتم أو اللعن، مع أنهم قالوا كلاما لا يزول شرعا. الله جل وعلا يقول فاعتزلوا النساء في المحيض في محل الحيض، ومع ذلك يقول أفلا نجامعهن يا رسول الله باش نخالفوهم؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عليهما، وجد أي غضب، فعندما وجد عليهما استعظم ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم استعظم ذلك، حتى الصحابة قالوا لقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام على أسيد بن حضير وعباد بن بشر. فعندما جاءه لبن أهدي إليه أرسل في أثرهما في أثر أسيد وعباد، فقال للصحابة رضي الله تعالى عنهما اسقوهما من هذا اللبن، يعني أعطيهم شيء من هذا اللبن، فعندما شرب منه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عليهما أي لم يغضب عليهما صلوات ربي وسلامه عليه. من أوجه المخالفة في هديه صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى قوله إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فخالفوهم. اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم، إلا كان لابس النعل لا يصلي فيه، يعني فاش في الفضاء. احنا لا نأمر باش الناس يصليوا بالنعال ديالهم داخل المسجد، لكن من كان في فضاء ومن كان في أرض ليس فيها غطاء فكيف يتنطع ويخلع نعله ويقف على التراب أو على الشوك من أجل أن يوقع الصلاة؟ فمن السنة أن يصلي في نعله وأن يصلي في خفه إن كان لابسا للخف. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. الفرق ما بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين أكلة السحر، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحض عليها ويشدد في استحبابها والحض عليها لما فيها من المخالفة لليهود والنصارى. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه مسلم من حديث أبي هريرة لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لا يزال هذا الدين ظاهر ما عجل الناس الفطرة، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. اليهود والنصارى يؤخروا الفطر، اليهود لا يفطرون إلا بعد بزوغ النجوم، هذا مش كيفطروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ندبنا لشدة مخالفته صلوات ربي وسلامه عليه لليهود والنصارى إلى مثل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك إنما أوردت هذه العلامة من علامات الساعة وهي اتباع السنن الماضية لأذيل عليها هذا الذي ذكرت بأن المسلم ينبغي أن يعتز بدينه وعقيدته، وينبغي أن يعتز بنبيه وبمن ينتسب إليه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لو ذكر لهم بعض الصحابة لا يعلمون من أمورهم شيئا، بل لا يعلمون كثيرا من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسألوا أبناء المسلمين، اسألوا أبناء المسلمين عن أبناء رسول الله وعن بناته ما يعرفوهش، واسألوهم عن كنيته لا يعرفون شيئا من ذلك. ولا سولتي عن اللعابة ديال الكرة، ولا سولتي عن المغنيين، وسولتي عن الفنانة، وسولتي على هؤلاء، والله يذكر لك الأحياء والأموات. ومن عجيب ما سمعت الشباب صغار وتهم كذلك ابتلوا وتعلقوا بهذه الكرة، تهم عارفين هذا الفريق وهذا الفريق، بقي الله عنده 7 سنوات 8 سنوات وتأخذه الحمية والعصبية. سبحان الله، والله هذه أمانة. الله سبحانه وتعالى يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. علم ابن ديال كتاب الله وعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحضر ولدك إلى بيت الله ليسمع من كلام الله ومن كلام رسول الله. إلى متى يستقبل أبناؤنا التلفاز؟ النهار كله، وقد تجمع عندهم من الخبث في العقول وفي الأخلاق من جراء ما يرونه من هذا الزخم ومن هذه السخافات التي تبث عبر وسائل الإعلام. ينبغي أن نعتني بهذه الأمانة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وإذا رأيت رب البيت بالدفي مولعا فلا تلومن الأطفال إنهم راقصوا والله المستعان وعليه الثكلان. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب